الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. وبعد، أحبتي في الله، استكمالا لما قلناه في الحلقة السابقة عن جسر الحياة وعن الغشاء العاقل، نستكمل اليوم بمشيئة الله عز وجل الحديث عن السائل الأمنيوس، السائل اللي الجنين عايش فيه بالبلد كده. السائل الأمنيوس ده بيحاط بغشاء اسمه الغشاء الأمنيوسي واثنين أغشية كمان، ودي الظلمة الثالثة اللي احنا قلنا تعليقا على الآية الكريمة: يخلقكم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. قلنا ظلمة جدار البطن، ظلمة جدار الرحم، وظلمة الأغشية، ومن ضمنها الغشاء الأمنيوسي. ركز معايا كده وعيش معايا بقلبك لكي نعرف الله عز وجل حق معرفته، ومن ثم نقدره حق قدره، ومن ثم نعبده حق عبادته، نسأل الله ذلك. السائل الأمنيوسي قال الله عز وجل، قلنا الظلمات الثلاث وهي دي الأغشية، وبعدين أغشية ثلاث تحيط بالجنين، وفي نفس الوقت هذا الغشاء هو الغشاء الباطن من ناحية الجنين، أي أول غشاء من جهة الجنين. عيش معايا القصة الجميلة دي، قصة بديعة يعني. هذا الغشاء يحيط بالجنين من كل جانب إحاطة كاملة، ما ينفعش يحاط من جانب وجانب تاني والسائل يتسرب، مفيش حاجة اسمها مفيش تسريب هناك. لصنع الله الذي أتقن كل شيء. هو عبارة عن كيس غشاء رقيق مقفل، زي ما قلنا مقفل، فيش فيه ثقوب ولا حاجة، ده مقفل. وفي هذا الغشاء المقفل سائل، السائل الأمنيوسي، يزداد مع نمو الجنين، يصل إلى لتر ونصف في الشهر السابع، ثم يعود إلى لتر قبل الولادة بقليل. هذا السائل يقوم بمهمات عجيبة إعجازية غريبة. بيعمل ايه هذا السائل؟ واحد، بيحمل جنين من الصدمات. طبعا الام الحامل ممكن تنزل، اللهم عافيها يا رب، تقع السلم، هي ماشية تصدم بأي حاجة، تقع على ظهرها، تقع على جنبها، دي صدمات بيتعرض لها الجنين. هو السائل ده بيحمي الجنين من تأثير الصدمات. الحديث الآن يعني إذا كان ربنا سبحانه وتعالى بيحميك في هذه المرحلة الضعيفة جدا من حياتك، من مجرد بس أن الصدمة ما تأثرش عليك، فليه الشعور بالهم والغم والحزن والقلق والأرق؟ يعني إنه الله عز وجل الذي لا يموت، هو الله الذي تولى رعايتك وحمايتك وأنت في بطن أمك في هذه المرحلة الضعيفة جدا، هو الذي يطلب منك أن تدعوه آناء الليل وأطراف النهار: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العاجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. هو كما استسلمت له ولم تكن تعرف، وأنت في هذه المرحلة الغريبة وأنت في بطن أمك، ارفع يديك إلى السماء واستسلم له أيضا، ستجد الله رؤوفا رحيما غفورا كريما. ستقربت منه ذراعا، تقرب منك باعا، وإذا تقربت منه باعا تقرب إليك، وهكذا. وإذا أتيته يمشي تمشي أتاك هرولة، سبحان الكريم العفو الرؤوف. سبحانه وتعالى. ده المقصد من الحلقات، ان احنا نعيش مع ربنا ونحبه ونعرفه. هذا السائل يحمل جنين من الصدمات زي ما قلنا، وقد طبق هذا المبدأ في مركبات الفضاء، حيث ان كبسولة الرواد بينها وبين جسم المركبة سائل من اجل امتصاص الصدمات. فحينما تأتي الجنين صدمة من جهة ما قوتها مثلا 4 سنتيمترات، فإن السائل يوزع هذه الصدمة على كل السطح، فيصبح هذا الضغط 0.5 ملليمتر بس. لو كان قوة الصدمة 4 سنتيمتر، بيوزعها السائل ده على كل الجسم بتاع الجنين يعني، او المكان اللي محفوظ فيه الجنين، فيبقى الصدمة قوتها بس 0.5 ملليمتر. سبحانك ما ارحمك، ما اعظمك، ما احلمك، ما ارأفك. خلي بالك ربنا سبحانه وتعالى بيعمل كده مع الذين يكفرون به. ايوه، مع الذين يعصونه جهارا نهارا، بيعمل نفس القصة دي، لان الجسم واحد يعني، بيرحم الكافر في هذه المرحلة الضعيفة جدا. عسى ان يؤوب وان يتوب وكذلك العاصي. الا تستحي ايها العاصي عندما تعلم كيف حماك الله هذه الحماية وانت في بطن امك؟ احدث طريق لامتصاص الصدمات أن يكون بين الشيء الذي تخاف عليه والمحيط الخارجي سائل، مثل هذا السائل موجود في الدماغ برضه، في المخ. يبقى في مثالين اهو قدامنا في مركبات الفضاء وفي المخ البشري نفس السائل، عشان يحمي المخ، لأن المخ يعني عضو ضعيف جدا جدا، لا يحتمل قوة الصدمات اللي ممكن توجه إلى الرأس. ففي السائل برضه يحيط بالدماغ يحميه من هذه الصدمات. هذا السائل الأمنيوسي هو الذي يحمي الجنين من الصدمات والسقطات والحركات العنيفة التي تصيب المرأة. أنا بقرأ بقى بعد ما بفسر بقرأ يعني، تصيب المرأة الحامل، فإن أي ضربة أو أي صدمة يمتصها هذا السائل ويوزعه على سطح الجنين حتى لا يتأثر الجنين في هذه المرحلة. سبحانك ما أرحمك. المهمة الأولى قلنا احنا دلوقتي للمهمة الثانية اللي هي الصدمات، الوقاية من الصدمات. المهمة الأولى كانت تغذية الجنين، احنا قلنا تغذيته في الحلقة السابقة، قلناها في الحلقة السابقة، بيغذيها بالفيتامينات والمعادن والبروتينات والشحوم والمواد السكرية. خلاص، أنا نمرة واحد. نمرة اثنين، يقي الجنين من الصدمات العنيفة. المهمة الثالثة، ركز معايا عشان تحمد ربنا وتذكر هذه المعاني وانت راكع وانت ساجد برضو، عشان تحقق الخشوع بهذه المعلومات. هذا السائد نمرة ثلاثة، بيسمح للجنين بحركة خفيفة حرة، ما يكونش قاعد يعني، لو من غير مية او من غير سائل هيبقى حركته تقيلة، انما لما يبقى في مية معروف الاجسام وهي في السوائل تبدو حركتها اسهل بكثير مما لو لم يكن هناك سائل. على فكرة في بعض التمارين الرياضية لبعض المرضى مصابين ببعض الأمراض الحركية بيعالجوهم في العلاج الطبيعي في حمامات سباحة وحواض، فالحركة في السائل أخف بكتير جدا من غير السائل. قال نمرة ثلاثة. نمرة أربعة، عشان تسبحوا الله كثيرا وتذكروه بكرة وأصيلة. الوظيفة الرابعة لهذا السائل الأمنيوسي، أن هذا السائل جهاز تكييف له حرارة ثابتة لا تزيد ولا تقل إلا في أجزاء بسيطة من الدرجة. مهما كان الجو الخارجي باردا أو حارا فإن هذا السائل يحقق للجنين حرارة ثابتة نسبيا تعينه على النمو. الله سبحانك يا رب. يعني حد دخل جهاز تكييف جوه في زراير جوه وتكييف وكده؟ ما فيش كلام من ده. لصنع الله الذي أتقن كل شيء وهو أرحم الراحمين. هو الوظيفة الخامسة، احنا قلنا أربعة، ركز معايا واحفظ. الخامسة بقى ان يمنع التصاق الجنين بالغشاء، لانه هو لو كان الحتة ناشفة خالص ممكن الجنين يلزق في الايه، في الغشاء. وبعدين نمرة خمسة، احنا قلنا خمسة، نمرة ستة بقى حينما يسبق الجنين اثناء الولادة فيسهل الولادة، زي ما بيقولوا بقى لما يجي بقى والقرن بيطش، وما في تعبير بلدي كده عند الممرضات حتى في المستشفى يقول لك ان القرن طش يعني السائل نزل خلاص بقى هتولد. السبعة بقى لهذا السائل انه حينما يسبق الجنين الى الخارج يعقم المجرى لئلا يصاب الجنين باي تسمم او تلوث. ده من ضمن معقمات المجرى اللي بيخش منه او اللي يخرج منه، ما يخش منه او يخرج منه الجنين الخارج بيلاقي الحتة كلها نظيفة. يعني هل احنا بنضطر كإخواننا اطباء التوليد او بيضطروا ان هم ينظفوا او قبل؟ ما فيش كلام من ده. النظافة ربانية. سبحان الملك الذي هو يقول عن نفسه الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فمن تطهير المجرى ومن تسهيل الولادة ومن منع التصاق الجنين بالغشاء الأمنيوسي ومن تحقق الحرارة الثابتة كتكييف ومن تحقق الحركة الحرة، أنا بجمع بقى كل ده السبع حاجات، وحمايته من الصدمات ومن تغذية الجنين. هذه بعض ده اللي وصله البني آدم اللي بيبحث في الامر، بعض وظائف السائل الأمنيوسي. يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. يعني الغشاء، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يحقق ظلمه، غشاء اول، غشاء ثاني، غشاء ثالث، دي ثلاث ظلمات. عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال. قال الله عز وجل ذلك الخلاق العليم، ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. دي آيات كده بنستدعيها في السياق. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أيحسب الإنسان. شوف بقى الآية هنا عقيدة وطب وفسيولوجي وولادة وكل حاجة، لأن الإنسان المسلم واحد، قضايا كلها واحدة في ذهنه، قضايا التوحيد واحدة في ذهنه، وكل ما يراه، كل ما تراه عيناه، وكل ما تسمعه أذناه، وكل ما يصل إليه إدراكه على الفور يترجمه إلى العقيدة والتوحيد. ده المسلم الموحد. فيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ سورة القيامة. يعني طبعا قال ابن كثير سدى، يترك سدى يعني لا يؤمر ولا ينهى، بعد ما كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، كان نطفة بقى علقة خلق منه الزوجين الذكر والأنثى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يعني ينفع الخلق ده، البديع ده، المنظم ده، بالقدر العظيم ده، بعد كده ينزل الدنيا ويكبر ويعيث في الأرض فسادا ويظلم وينتهك الأعراض ويستحيي النساء ينفع؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا يمكن. ولذلك قال الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ يعني الخلق ده عبث؟ طب بالله عليك واحد يقول لي ده عبث اللي أنا قلته ده لغاية الوقت؟ يعني ده إن شاء الله ربنا يعني يبارك في أعمارنا ونتكلم في الذكر والتوحيد على طول. يعني هل ممكن أحد يدعي إن عبثا ما في هذا الخلق يمكن أن يحدث؟ العبث معناها تنتهي الحياة وينتهي الجنين ويتسمم لا مفيش عبث في الموضوع خالص. كل شيء عند الله بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلق. اقرأ القرآن بتدبر بعقل وقلب. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره. شفت الحياة كلها في سطر، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره. ما هو ده القرآن. ثم السبيل يسره تسهير الولادة دي. السبيل هنا للتيسير في المفسرين، يعني في رأي كل المفسرين تقريبا، يعني ثم أماته فأقبره. يعني ثلاث حقائق بتفصل وتفسر رحلة الحياة كلها، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره. كلا لما يقضي ما أمره. بمعنى ماذا ينتظر الإنسان وقد رأى من آيات ربه ما رأى؟ هل يمكن أن يعيش حياته كذلك سبهللة؟ سبهللة عربية على فكرة مش عامية، سبهللة يعني كيفما اتفق، كيفما اتفق. ويعني سمعت ملحدا مر يعني في مناظرة وسألوه: لماذا أنت ملحد؟ قال: عشان الدين كله تكاليف، حلال حرام حق باطل، اعمل ما تعملش، ده من ضمن حيثيات الإلحاد. ان هو مش عايز يتأيد بحلال وحرام وحق، هو مش تقييد، ده منتهى الحرية ومنتهى العظمة ومنتهى الرقي. هو عايز يعيش عيشة أعزكم الله البهائم، البهائم لا 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 بتعيش سدى، لا تؤمر ولا تنهى، فتفعل كيفما شاءت ولا تحاسب. إنما الإنسان لأن الله خلقه وقدر خلقه وكرمه فسيحاسبه. ولقد كرمنا بني آدم، والتكريم حرية اختيار ببساطة شديدة، مش هنخرج عن الموضوع كتير. يعني حرية الاختيار يعني امشي يمين بس بلاش شمال، ده حق ده باطل، وهديناه النجدين، ده حلال وده حرام. هذه الحرية حرية تكريم مش حرية تقييد، حرية تكريم وليست حرية تقييد لحريتك، إنها تكريم من الله عز وجل أن تكون عاقلا تختار بين البديلات، بين الحق والباطل، بين الحلال والحرام، بين الصواب والخطأ، بين الذنب والتقوى، وهكذا. فأن يخلقك الله بهذه المثابة وأنت الكائن الوحيد الذي خلقه الله عز وجل باختيار، يعني باختياره، يعني لكي يختار باختيار الله عز وجل أولا، ولكن خلقه الله عز وجل لكي يكون مكرما بالاختيار. وهذا سر التكريم، سر التكريم أن تختار بين الحق والباطل، بين الصواب والخطأ، بين الحلال والحرام. أنا يعني طولت في دي النفس سنة علشان نعرف أن المسألة كما أن الله عز وجل لم يخلقك عبثا ولا عشوائية ولا مصادفة فسيحاسبك على النقير والقطمير والصغير والكبير. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يقوم الجسم، نرجع تاني على طول، المسلم كده، الموحد كده، القضايا كلها عنده من مصدر واحد وكلها بيجمعها شيء واحد، وحدة الخلق ووحدانية الحق تبارك وتعالى، وحدانية الحق ووحدة الخلق بقانون، لأن القانون الذي ينظم الوجود كله قانون واحد كما سنبين مشيئة الله عز وجل، لأن واضع القانون واحد أحد لا شريك له. يقوم الجسم برفض الأنسجة والأعضاء الغريبة عنه عندما يراد زرعها فيه، لذلك بقي عدم رفض جدار الرحم للخلايا التي تبدأ بالتهيؤ للاستقرار فيه سرا، لم يكتشف سرا علميا يعني، إنما احنا عارفين ان ربنا اللي عامل، إنما السر ده عند العلماء التجريبيين، إن جدار الرحم لم يرفض الخلايا اللي هتزرع فيه، ده شيء سر يقول عنه، لأنها خلايا مختلفة زي ما قلنا قبل كده من الناحية الجينية عن خلايا الأم، البصمة الجينية للجنين خلاف البصمة الجينية لخلايا الأم. فيجي واحد زي دكتور فلانار غان فيقول كلام غريب جدا، يقول ايه؟ لا نستطيع الا ان نقول، شوف الكلام العلمي التجريبي البعيد عن وحي السماء، ان مجموعة من الخلايا اللي هي خلايا الجنين ترسل اشارات نستطيع وصفها بانها اشارات وشفرات كونية، يعني استماتة ان ما يقولش ان صنع الله الذي اتقن كل شيء، فيقول فيه اشارات كونية، والام عارفة ان دي اشارات كونية، صديقة مش عدوة، اسمها اشارات وشفرات كونية، ده سلايد لوحده ده ياريت اتعرض، اشارات وشفرات كونية، هذه الشفرات تكون نفسها لدى جميع الناس، ده كلام العلم التجريبي للدكتور فلانار غدا اللي بيحاول يفسر ان الجسم ما بيطردش ليه الجنين، يعني استماتة ان ده صنع الله، مش عايز يقول ان ده صنع الله، فبيقول دي بيبعت اشارات وشفرات كونية، حتى ان الام نفسها عندما كانت عبارة عن مثل هذه المجموعة من الخلايا قامت بالدفاع عن نفسها بهذه الشفرات ايضا، حاجات ولكنها مثلا كلام في السحر والشعوذة. لذا لا تقوم خلايا الام بالدفاع عن نفسها ضد هذه الخلايا الجديدة، لانها من الناحية البيولوجية لا تعتبر هذه الخلايا اعداء لها، اعداء لها ده ممنوع من الصرف على فكرة، بل خلايا كونية صديقة. اقول السلايد ده تاني، لا تقوم خلايا الام بالدفاع عن نفسها ضد هذه الخلايا الجديدة، لانها من الناحية البيولوجية، مش الجينية بقى، الجينية مختلفة، من ناحية البيولوجية لا تعتبر هذه الخلايا أعداء لها، بل خلايا كونية صديقة. ده كلام علماء التجريبيين الذين ينكرون وجود الله عز وجل. مجرد قيام مجموعة من الخلايا بإرسال شفرات أو رسالة كونية حسب تعبير الفنار الغندة، وقيام مجموعة أخرى من الخلايا بفهم هذه الرسالة، يعني بتبعت رسائل وشفرات كونية، دي خلايا ايه؟ خلايا الجنين، لخلايا ايه؟ لخلايا الام، دي بعت شفرات كونية، وتقوم مجموعة اخرى من الخلايا اللي في الام يعني بفهم هذه الرسالة، تفهم ازاي يعني؟ تفهم وهي خلايا؟ يعني في عقل هنا بيختار بين البديلات وعارف صديق وعدو كده. وانها غير صادرة عن عدو بل عن صديق يعد معجزة كبيرة، اذ يجب الا يغيب عن البال اننا لا نتحدث ها هنا عن مجموعة من الناس الواعين، بل نتحدث عن مجموعة من الخلايا. احنا ممكن ما نتكلمش هنا عن حرب بين الناس وعية يعني، ونيران صديقة ونيران عدوة وكلام من ده اللي بنسمعه اثناء الحرب. ده احنا بنتكلم عن مجموعة من الخلايا. خلايا يعني ايه؟ يعني فيها نواة وسيتوبلازم وبروتوبلازم وجدار خلية وبس كده. ازاي الام عرفت فهمت الرسالة؟ وازاي الخلايا بتاع الجنين بعتت الرسالة؟ نتحدث عن مجموعة متكونة من ذرات وجزيئات وبروتينات لا تملك لا عينا ولا اذنا ولا مخا. ولا شك ان توقع صدور اي وعي او شعور من هذه الخلايا سيكون منطقه غريبا جدا. انت مصدق ان خلايا قاعدة تكلم بعضها وتعرف ان دي صديقة ودي عدوة؟ مفيش حلها حاجة بسيطة عندنا في التوحيد. الله خالق كل شيء واحد. نمرة اثنين، الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. خلاص فهمناها من الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وعرفناها الله خالق كل شيء، اتحلت المشكلة عندنا. بكل القضايا الفلسفية الكبرى بتتحل عندنا بآية واحدة في القرآن. القرآن وقلنا يعني مش عايزين نستطرد عشان الوقت، بس ان القرآن بيجيب عن كل هذه التساؤلات. الحقيقة التي تظهر امامنا الان هي ان استقرار الجنين بكل سهولة ويسر في رحم الام، واستمرار وجود هذا الكيان اللي هو الجنين لا يتحقق الا برحمة الله عز وجل. خالق هذا الجنين، رحمة الله عز وجل خالق هذا الجنين وامه، ثم بنظم الدفاع في جسم الانسان. ده قصة بقى بديعة تانية، بديعة جدا، اللي هي نظم الدفاع دي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هنيجي بعد كده النظم الخاصة المهيئة بالجنين، نظم الدفاع دي بقى يعني انا لو بدأت فيها طبعا الحلقة تقريبا على وشك الانتهاء. تستمر الخلايا المنغرزة في رحم الام بالتغذية والنمو في هذا الجو الامن، ولكن هذا وضع لابد ان يفسر علميا. احنا مصدقينه طبعا وعارفين ان كل شيء عند الله الذي خلق كل شيء بقدر، وكان امر الله قدرا مقدورا. بس احنا هذا الجنين ينمي بسرعة في بطن الام، كان من المفروض في الظروف الاعتيادية ان يجابه خطرا كبيرا، وهذا الخطر هو النظام الدفاعي الموجود في جسم الام. اقول تاني، هذا الجنين النامي بسرعة في بطن الام كان من المفترض في الظروف الاعتيادية ان يجابه خطرا كبيرا، وهذا الخطر هو النظام الدفاعي الموجود في جسم الام. هنا يعني الموضوع هيكتر ويكبر والمعلومات هتكتر، فهنأجله ان شاء الله لحلقة الاسبوع القادم اذا قدر الله لنا اللقاء والبقاء. حتى نلقاكم احبتي في الله، استودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمانا. برهان من فيض المولى يجلو أسرارا وبيان.
في هذا القرآن تأمل وادعو الحنان المنان، آيات تتلو آيات، ما أعظم هذا القرآن.
برنامج علم للدنيا يهدي الإنسان الحيران، وتقي الدين يعلمنا برهانا يعلو برهانا.
إعجاز القرآن.